ذات الرضوان وعلى الأنصار وعلى المهاجرين، فاجتمعوا على الصوت، اجتمعوا حتى إذا بلغوا 100 تجالد القوم كما تقول الرواية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس. ثم نزل عن بغلته وأخذ كفا من تراب وقال: شاهت الوجوه. فما زال أمرهم مدبرا وما زال أحدهم كليلا، وانهزموا وأقبل المسلمون يحوزون هذه الغنائم. وقفنا لنقول ذلك الكلام مرة أخرى، وهو قوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أن قال القائلون: لن نغلب اليوم من قلة، فغلبوا من كسر، كما ورد بذلك قول الله تعالى: فلم تغن عنكم كثرتكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. طرب عليهم فكرهم حتى أنهم صاروا لا يستطيعون أن يفكروا كيف ينجون مما وقعوا فيه، وكأن الأرض ضاقت عليهم كلما أرادوا أن يذهبوا يمينا أو شمالا إذا هي مغلقة في وجوههم، مع أن الأرض رحبة واسعة، ولكن لما نزل بهم من الشدة والمصيبة اختل تفكيرهم واضطربت أذهانهم وعقولهم، بحيث صاروا إلى هذا الحال الذي فروا بسببه، كما قال الله تعالى: ثم وليتم مدبرين لا يلوي أحد على أحد. ونستفتح الكلام بقوله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله. علمنا من الآيات في المرة الماضية ومن تلك السيرة العطرة ما نحتاج إليه، أو شيئا مما نحتاج إليه اليوم، أو ما نحتاج إليه من أعمال الإيمان والدين والاتكال على الله تعالى وترك النظر إلى القوة والعدد والكسرة والعدد والمنع إلى غير ذلك، حيث لم ينفع شيئا. ولنرى ما نحتاج إليه اليوم. يقول الله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ما يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، والسكينة هي الثبات وطمأنينة النفس. وكان النبي في غاية السكينة، ولما أعيد الفعل مع الجار والمجرور مرة أخرى كأن السكينة التي نزلت على النبي غير السكينة التي نزلت على المؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأنزل سكينته على المؤمنين، وهذه السكينة التي نزلت على النبي إنما هي زيادة اطمئنان لنفسه وثقة لما عند الله تعالى، ويقين في النصر بأن الله تعالى سيهزم المشركين ويرفع راية الدين. أما السكينة التي نزلت على المؤمنين فهي الصبر والثبات في مقاومة الجزع والخوف والفرار الذي حدث. تلك السكينة التي عبر عنها القرآن ما أشد حاجة المؤمنين إليها في كل لحظة، عندما تضطرب الأحوال وتختل الأفكار وتتحير العقول وتضيق الأرض على المؤمنين بما رحبت، ولا يظنون أو يظنون ألا ملجأ من الله إلا إليه، حين تتنزل السكينة فهم في حاجة إذن إلى هذه السكينة اليوم قبل الأمس، محتاجون إلى ما يثبت قلوبهم ويطمئن أنفسهم في مواجهة الفزع وفي مواجهة الخوف وفي مواجهة الحيرة والاضطراب. وهذه السكينة التي نزلت، الناظر في الآيات الكريمات يرى أنها لم تنزل هذه السكينة بسبب من الأسباب، وإنما قال الله تعالى ثم أنزل سكينته على رسوله بمجرد أن ثبت النبي ووقف صلى الله عليه وسلم ينادي أهلموا إلي أيها الناس أنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ بسكينة الله تعالى تتنزل. لذلك رأينا القرآن الكريم يعبر بقوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله، فأشار بأمرين إلى هذه السكينة، وهي أنها إنزال محض من الله تعالى لا سبب له، وأنها مضافة إلى الله جل وعلا، وذلك كله ليدل على تنويه بشرف هذه السكينة وكذلك ببركة هذه السكينة، وما تنزلت إلا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف ليقول للناس هلموا إلي، إلى أين أيها الناس؟ فكان ذلك من الأمور المهمة التي دلت على أن هذه السكينة خارقة للعادة، لم تتنزل لأمر من الأمور إلا بركة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا شرفا وحفظا وتقديرا إجلالا سميها ما شئت من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي رأينا هذه السكينة غير السكينة التي نزلت على المؤمنين، وكان من بركة نزول هذه السكينة أن وقف النبي ليقول شاهت الوجوه فانهزم القوم، انهزم الكفرة، وما هي إلا ساعات حتى ولوا مدبرين، تركوا نساءهم وأولادهم وأموالهم يحوزها المؤمنون كيف شاءوا، ثم تبعهم المؤمنون بعد ذلك، أي تابعوا فلوا لهم. إذن الناظر أولا في السكينة لا بد وأن يهيئ نفسه لها ولبركتها ولتنزيلها من الله تعالى، لا بد أن يتهيأ المرء لمثل ذلك حتى يرى عاقبة هذه البركة، أي عاقبة نزول هذه السكينة، يرى تلك العاقبة من الله تعالى. هذه العاقبة رأيناها، ولا المشركون مدبرين، لم يقف منهم أحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل فروا وضربوا في الأرض لا يلون على أحد، لا على مال ولا على نساء، تركوا نساءهم وجروا وفروا وتركوا أولادهم وتركوا أموالهم. حاز المؤمنون هذه الغنائم كلها مع اتباعهم لهؤلاء الفارين، يعني ذهب المؤمنون وراء تلك الطائفة التي سلكت طريق نخلة قريبا من مكة، وقريبا والطائفة الثانية قريبا من أوطاس، والطائفة الثالثة تجمع من بقي من ثقيف وهوازن في حصن الطائف بقيادة مالك بن عوف الذي ذكرنا اسمه القائد العام لهم في المرة الماضية. اجتمعوا في الطائف وهزم المسلمون بقية هذه الفلول وعملوا فيهم قتلا وأسرا حتى بلغ الأسرى ستة آلاف رأس وأربعة آلاف وقية من الفضة وأربعة وعشرين ألف رأس من النعم من الإبل وأربعين ألفا من الشياه. اجتمعت كل هذه الغنائم وحازها المؤمنون بعد نزول تلك السكينة. نعود فنكرر ماذا فعل المؤمنون ليحصلوا تلك السكينة. لقد ابتعدوا عنها في مثل هذه الأيام التي تمر بها الأمة من ذلك الحال السيء الذي اضطربت فيه الأفكار وتزلزلت فيه الأقدام وتحيرت فيه عقول المؤمنين، فضلا عن غيرهم ينظرون أي الطرق يسيرون فيه وأي الآراء يعتقدون وأي الأحكام يلتزمون ويسيرون. إذن هم في حاجة إلى تلك السكينة، في حاجة إلى تلك البركة التي تربط جأشهم والتي تربط على قلوبهم والتي تنير طرائقهم وتنير أفئدتهم ليكونوا أهلا لهذه البركة من الله تعالى، ليكونوا أهلا لأن تطمئن نفوسهم وتثبت أقدامهم ويثبتوا أمام الخوف والفشل والفزع والجزع الذي يصيب الناس هذه الأيام. وكذلك هم في حاجة إلى تلك السكينة التي بها يرتفع عنهم ما كان سببا من أسباب الهزيمة. عندما تسكن النفس إلى الله وتثق في نصره وموعوده جل وعلا فإنها حينئذ تكون أهلا لنصر الله تعالى، بمعنى أن من أسباب الهزيمة التي هزمها المسلمون في أول المعركة أنهم نسوا ربهم كما نسيناه نحن في هذه الأيام، ونسوا ذكره والقيام بحقوقه، ونسوا ما ينبغي عليهم في سبيل دينهم اعتقادا وسلوكا ودعوة وتحملا وصبرا، نسوا ذلك كله وغفلوا عنه، فكانت تلك الغفلة وذلك النسيان سببا لرفع هذه السكينة أو لتأخرها، حتى عبر عنها القرآن الكريم بقوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ومع أن ثم هذه في القرآن وفي اللغة تدل على التأخر، يعني على التراخي، ذكرها القرآن هنا مع أن المعركة لم تأخذ شيئا حتى فروا، يعني كان الوقت قليلا، ولكن كما يقال وقت الشدة ووقت الجزع ووقت الهول مهما كان قصيرا فإذا به طويل على أهله وأصحابه، لذلك عبر عنها بذلك: ثم وليتم مدبرين. مع أنهم ولوا في نفس الوقت ولم يأخذوا وقتا طويلا حتى يولوا، ولكن عبر القرآن بهذا الطول في الوقت لأنه وقت الشدة ووقت الجزع، فإذا باليوم يطول وكأنه ليس بيوم بل هو كأنه أيام طويلة نظرا لشدته ونظرا لصعوبته. فأصحاب الشدة وأصحاب الليل الأسود الطويل إذا بهم يطول عليهم الليل ويطول عليهم النهار كأنه أمد طويل وزمن لا نهاية له، مع أنه يوم واحد أو عدة سويعات، ولكن لطول الحزن ولطول الجزع والشدة ولحلول المصائب والمحن عبر القرآن بهذا الطول بالتراخي الذي ذكره هنا. لذلك كانت الغفلة، مع أن الوقت قليل، عندما يحسب المرء تلك الأيام التي مرت علينا إذا بها أوقات قليلة في عمر الإنسان، شهر أو شهران، ومع ذلك رأيت كأنها سنين عدة، كأن هذه الأيام كأنها من طولها يراها المرء سنين طويلة مرت عليه. يقول يا من ساعتها إلى الآن لم يمر علينا إلا شهر فقط، أو شهر وعدة أيام، أو كذا أو كذا، وما ذلك إلا لهذا الحال. هذا الحال إذن يريد سكينة الله تعالى ونصر الله تعالى. لذلك تتابعت الآيات في قوله سريعا: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. أنزل جنودا لم تروها هي جنود النصر، وعبر بجنود لكونها الأمة العظيمة، لكون هذه الجنود هي الأمة العظيمة. لما ذكر القرآن الجنود دل على كونها كما قال: هل أتاك نبأ الجنود فرعون وثمود إلى آخره، دل على أنهم كانوا أمة عظيمة. فكأن هذه الملائكة التي نزلت بكثرة وعظم وقوة لأمرين: الأمر الأول لانتصار المؤمنين، والأمر الثاني لإلقاء الرعب في قلوب المشركين. انتصار المؤمنين لكونهم جند الله تعالى، وجند الله ينصرون جند الله في الأرض، يعني ينصرون المؤمنين. وفي نفس الوقت لأنكم لم تروا هذه الجنود فكانت لإلقاء الفزع والخوف والهلع في قلوب المشركين. والمؤمنون ينتظرون ذلك التالي من الله تعالى، ينتظرون بعد أن تسكن قلوبهم وأن تثبت أقدامهم وأن تنشرح صدورهم بعودتهم إلى الله تعالى ورفع الغفلة والابتعاد عن الله جل وعلا، إلى تنزل هذه الجنود التي تهزم جنود الشيطان وترد كيدهم في نحرهم وتخذل بين صفوفهم، وكذلك تلقي في قلوبهم الرعب من أهل الإيمان. وهذا الحال يحتاجه المؤمنون اليوم، ولا يتنزل ذلك على هؤلاء المؤمنين الكسالى الذين قد امتلأوا وتشبعوا بالغفلة والبعد والنظر إلى القوة والعدد والعد وأنهم يفعلون ويمكن أن يفعلوا، ونظروا إلى ما في أيديهم وتركوا ونسوا ما في يد الله تعالى. وهذه الجنود التي يحتاجونها اليوم هم في أشد الحاجة إليها. من الذي سيثبتهم ويزلزل أعداءهم ويقوي قلوبهم ويأخذ بأيديهم إلى النصر ويرفع رايتهم ويخزل أعداءهم ويلقي في قلوب عدوهم الفرقة ويلقي في قلوبهم الفشل والهزيمة وأنهم لن يستطيعوا أن يقفوا للمؤمنين؟ لذلك قال: ثم أنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. عذب هؤلاء المشركين لما فشلوا أو أخفقوا وأصابهم الفشل، ولما تزلزلوا وضعفوا وتضعضع جمعهم لما حدث لهم ذلك، إذا بالنتيجة التي لا كلام عليها: ثم عذب الذين كفروا، عذبهم بالقتل والأسر وسلب الأموال والأولاد ورأى المؤمنون ذلك رأي العين، وهم يجمعون هذه الغنائم. جمع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغنائم كلها في الجعرانة، وهي أحد حدود مكة لدخول العمرة، يعني أحد حدود الحرم المكي الذي يدخله الداخل للإتيان بالعمرة كالتنعيم، وأن يأتي به من الحل. ترك النبي هذه الغنائم كلها في الجعرانة، ثم اتجه إلى الطائف استكمالا لهذه الغزوة، وهي غزوة حنين التي كان دخول الطائف امتدادا لها كما ينبغي أن يكون على الواقع، حيث تجمع المشركون كلهم في حصون الطائف ليدافعوا عنها وليحاولوا الوقوف وصد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. الإخوان المؤمنون محتاجون كما ذكرنا إلى تلك السفينة، إلى تلك السكينة، فلينظروا إلى أنفسهم، وأنهم مهما كانوا في حياطة الله تعالى وتنزلت عليهم السكينة ومدهم الله بجنده فلن يغلبهم أحد، وإلا فسيبقون كما نحن على ذلك الحال السيء الذي يتبارى فيه المشركون، أيهم يعذب المؤمنين أكثر، وأيهم يعذبهم أولا، وأيهم ينزل بهم ما نزل وما يمكن أن ينزل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، ما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المؤمنون اليوم محتاجون كما ذكرنا إلى هذه السكينة، فليتخيلوا مواضعها ليبقوا فيها، وكذلك لينظروا في دروبها وطرائقها ليدعو الناس إليها. هم محتاجون إلى أن يجلسوا في السكينة ليستردوا أنفسهم وأعمالهم وقلوبهم وعقولهم مع الله تعالى، وفي نفس الوقت ليستردوا النظر الصحيح فيما ينبغي أن يكون عليه من دعوة الناس إلى تلك السكينة وإلى البشرى بنزول جند الله تعالى ينصرونهم ويؤيدونهم ويرفعون راية دينهم. أما أن يكون المؤمنون كذلك مقصرين في تحصيل هذه السكينة، فإن غلبة جند الشيطان وما نحن فيه من مصائب تنذر بأن يكون الناس على حال سيء من البعد والتفرق والتشرذم، وكذلك البعد عن أسباب نصر الله تعالى. هذا أمر مهم في غاية الأهمية، أن يلزم الناس المؤمنون بيوت السكينة، بيوت الله تعالى، وأن يفكروا كيف تتنزل عليهم تلك السكينة، وأن يستمطروا جند الله تعالى ليؤيدوهم ولينصروهم ولينشروا ذلك بين الناس. كيف يتحققون به؟ يرفعون عن الناس غفلتهم ويزيدون من استعدادهم للآخرة والعمل لها، ويصلحون أفكار الناس عن نصر الله وأسباب هذا النصر وعن جند الله تعالى وأسباب تنزلهم ليكونوا عونا لأنفسهم على الثبات، وكذلك ليكونوا عونا لغيرهم على القيام بما يرفع راية الدين. هذه الأحوال نحن في حاجة إليها نفكر فيها. نستكمل شيئا من الموقعة التي بعد أن جمع النبي الغنائم في الجعرانة انطلق إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، وملخص ذلك أن أهل الطائف اجتمعوا في حصنهم وجمعوا في ذلك الحصن ما يكفيهم سنة كاملة من المؤونة والطعام والشراب ليصمدوا أمام جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا رماة شديد الرمي، فجهزوا نبالهم ليحموا حصونهم، وفعلا وقفوا، نزل المسلمون قريبا من الحصن فإذا بالنبال تطولهم وبالسهام توقع فيهم الجرحى والقتلى، فابتعد المؤمنون عن مرمى النبال عن مرمى السهام حتى يستطيعوا أن يواصلوا ضغطهم وقتالهم. المهم لم يفتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، بعد كل ذلك وفيه بعض التفاصيل. المهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال بالرحيل، وسيأتي هؤلاء بعد ذلك مسلمون إن شاء الله. فرحل المسلمون بعدما أصابتهم تلك الجراح وتلك الإصابات من القتلى، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة إلى حيث ترك الغنائم. وقد أخر النبي توزيع الغنائم وقسمتها، يظن صلوات الله وسلامه عليه أن المشركين سيأتون مسلمين ويطلبون من النبي أن يرد عليهم غنائمهم وأن يرد عليهم سبيهم ونساءهم وأطفالهم، فاستأنى بهم 14 يوما صلى الله عليه وسلم فلم يأتوا، فقسم الغنائم صلى الله عليه وسلم وأعطى هؤلاء المؤلفة قلوبهم من أهل مكة والعرب، أعطاهم عطايا عظام عظاما، حتى قال القائل إن محمدا يعطي ما يخاف، أو عطاء ما يخاف الفقر، أو عطاء ما يخاف الفقر صلى الله عليه وسلم. فأعطى أبا سفيان وأعطى حكيم بن حزام وصفوان بن أمية 100 من الإبل، وأعطى بقية العرب من هذه الإبل، ثم قسم الباقي على المهاجرين والأنصار. وكانت تلك القسمة لحكمة نبيلة، وهي أن أولئك العرب ما زالوا كما رأينا في المعركة ما زالوا مؤلفة من المؤلفة قلوبهم، لم يستقر الإيمان في قلوبهم بعد حتى يكلهم النبي إلى إسلامهم صلى الله عليه وسلم، وإنما أعطاهم ليتألف قلوبهم على الإسلام، كما علمنا في تقسيم غنائم هذه الغزوة المباركة. وجد الأنصار في قلوبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن دعوا إلى القتال وبعد أن أقاموا دولة الدين وبذلوا الرخيص والغالي واستقبلوا المؤمنين المهاجرين وبعد وبعد كل ذلك. إذا بالنبي عندما فتح الله تعالى عليه يعطي هؤلاء الطلقاء هذه الغنائم يروا أيدي هؤلاء ملأة من الغنائم، وهم الذين إذا نودوا إلى أي معركة طاروا إليها يسابقون الزمن في أن يستشهدوا وينتقلوا إلى الله تعالى، إذا بهم لم يحصلوا شيئا قط. فوجد هذا الحي من الأنصار على النبي في قلبه، وجدوا في قلوبهم على النبي شيئا صلى الله عليه وسلم، وأنه عاد إلى قومه وأعطاهم، وأنه يوشك أن يعود إلى مكة ولا يرجع إلى المدينة، وانتشرت القالة فيهم حتى جاء سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال موجدة وجدها هؤلاء الحي من الأنصار عليك في قسمة الغنائم، قال اجمعهم. فجمعهم، جمع الأنصار، وجاء ناس من المهاجرين ليدخلوا معهم، فدخل فسمح لهم بالدخول، ثم جاء آخرون ليدخلوا فمنعهم صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي عالة فأغناكم الله بي أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا لله ولرسوله الفضل والمنة. قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا لله ولرسوله الفضل والمن. قال لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم. أن تقولوا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم جئتنا صلى الله عليه وسلم مكذبا فصدقناك، مخزولا فنصرناك، طريدا فآويناك، عائلا فآسيناك. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم لهم يلقنهم إياه. يا معشر الأنصار أوجدتم علي، يعني أغضبتم أو حزنتم في لعاعة من الدنيا أعطيها ناسا أتألف بها قلوبهم على الإسلام وأكلكم إلى إسلامكم؟ ثم استكمل حديثه معهم صلى الله عليه وسلم ليقول صلوات الله وسلامه عليه يا معشر الأنصار لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس كما يقول لسار والأنصار شعار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فقالوا رضينا بالله ورسوله قسما وحظا صلى الله عليه وسلم، وبكوا حتى أخضلوا لحاهم من طول البكاء ومن شدته، كما يقول لو سلكت الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار صلى الله عليه وسلم. ثم طاروا تفرقوا يعني بعد أن قال لهم ذلك، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قوما ليسلموا وأكلكم إلى إسلامكم؟ يعني حزنتم على شيء قليل. وكنا نريد أن نستكمل هذا الكلام، وهي قولته تلك المشهورة صلى الله عليه وسلم من قوله صلوات الله وسلامه عليه أتيتنا مكذبا فصدقناك، مخزولا فنصرناك صلى الله عليه وسلم، عائلا فأسيناك، طريدا فأويناك. ثم قال: أوجدتم علي يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا، يعني في قليل فان من الدنيا، أتألف به قوما ليسلموا وآكلكم إلى إسلامكم. الأنصار شعار، يعني ما يلبسه المرء على جلده، كأنهم هم المحيطون به، والناس دسار، يعني ذلك اللبس الخارجي صلى الله عليه وسلم. ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، أتودون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودوا برسول الله إلى رحالكم؟ لو سلكت الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. نقف عند هذه الجزئية لنعلم بعد ذلك ما فيها مما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في لعاعة الدنيا وفي الانتصار لهذا الدين وفي الإيواء ورفع الراية وفي العودة بالنبي إلى رحالهم صلى الله عليه وسلم، إلى آخر تلك المعاني التي حوتها هذه الجمل العظيمة من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعود فنذكر بالسكينة ورفع الغفلة والعودة إلى الثبات على الدين والانتصار له وطمأنينة النفس إلى ما عند الله تعالى، ونشر ذلك بين المؤمنين حتى تتنزل جند الله تعالى، وحتى تنهزم جند الشيطان، وحتى يرفع الله تعالى البلاء النازل ويخفف جل وعلا ما حل بالمؤمنين من أيديهم وعمل أنفسهم من تقصير وتفريط وميل إلى الدنيا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إخواننا بيسألوا يعني على الذهاب إلى استفتاء والكلام على التعديلات الدستورية بلا ولا بنعم. يعني زي ما انتم شايفين كده ان عامة الاسلاميين يرجحون نعم، وهذا الترجيح هو الاولى. مش معقول انا اخد بترجيح غير الاسلاميين في هذه القضايا. الاسلاميين يبقى اولى لهم ان يرجحوا ما يرجحه المسلمون المشتغلون بقضايا السياسية، بدأ هذا هو الأولى. نعم لا عليها لها وجهة نظر، ونعم لها وجهة نظر، وهذه قصة طويلة يعني في مواد التعديلات. إنما في النهاية القائلون بنعم أرجح لكونهم الإسلاميين الذين يجب ألا يخذلهم المسلمون في تصرفاتهم على أي حال يعني. ومن ثم يلزم المؤمنين أولا أن يجهروا إلى الله تعالى وأن يقفوا بين يدي الله تعالى، يستهدونه، يطلبون هدايته وتوفيقه، وأن يرفع سبحانه وتعالى البلاء وأن ينير الطريق. وما من أحد يذهب، وينبغي أن يذهب كل أحد فما من أحد ينبغي أن يذهب إلا وأن يقدم بين يدي ذهابه الاستخارة والاستعانة بالله تعالى وقضاء الحوائج ورفع البلاء عن المسلمين، وأن يدعو الله تعالى أن يوفق المسلمين وأن يوفق عموم الناس إلى ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، أن يوفق الجميع إلى الخير وإلى الرحمة وإلى الاقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ كلام واضح أهو؟ في حد ليه حاجة؟ في حد عايز يقول أي حاجة؟ خلاص كده. جزاكم الله خير. والناس تقعد بقى من دلوقتي تقعد بقى تدعو الله تعالى، اقول لهم بقى اقعدوا نقرا بقى سورة البقرة ولا نقرا آل عمران ولا نصلي ولا نعمل حاجة، اول حاجة التفكير في الهرب، ازاي يخرج من المعتقل بتاع ربنا عشان يروح الى معتقل الشيطان. مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى يوفق الإسلام والمسلمين لما يحب ويرضى، المسلمين لما يحب ويرضى، من رفعة الإسلام ورفع راياته، وأن يخذل الكفر وأهله، وأن يكبت المشركين العصاة المجرمين الذين يريدون سوءا بهذا البلد وسائر بلاد المسلمين. يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.